صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فصل. وكان يستحب القتال أول النهار، كان النبي يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان هدي في القتال إذا أراد أن يقاتل بدأ من أول النهار يقاتل، فإذا ما تسنى له القتال في أول النهار ما يقاتل في الضحى أو عند الزوال، وإنما ينتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. وكان يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت وبيعهم على الجهاد حتى يأخذ البيعة فيثبت الصحابة. ولهذا قيل لسلمة بن الأكوع في صلح الحديبية: على أي شيء بيعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: على الموت. يعني ربما بيع على الموت وربما بيع على ألا يفروا. وبيعهم على الجهاد كما بيعهم على الإسلام، وبيعهم على الهجرة، وبيعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، كما جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لو التزام بقى بالطاعات، فشرط علي والنصح لكل مسلم. فالبيعة تكون على الجهاد، على عدم الموت، على التوحيد، حسب المقام، حسب المقام، على حسب المقام يبيع النبي صلى الله عليه وسلم الشخص. وكان أرفق وبايع نفرا من أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من يد أحدهم فينزل فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه. هناك بعض الصحابة بايعهم النبي على ألا يسألوا الناس شيئا، ألا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم يكون على ناقته فيسقط صوته منه والرجل بجواره فلا يقول ناولني إياه، إنما ينزل فيأخذه ثم يرجع ولا يقول لأحد ناولني إياه. فبايع عليه على ألا يسأل الناس، هذا بعض الناس. وكان يشاور أصحابه في الجهاد ولقاء العدو وتخير المنازل، وكان هذا من شأن النبي المشورة. والشورى ليست واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليست واجبة، نعم. والشورى فيما لم يرد به نص، إذ ما ورد به نص لا يدخل في الشورى. والشورى ليست ملزمة للإمام، إن استشار فأشاروا عليه ليست ملزمة. الشورى ليست واجبة، الشورى ليست ملزمة، الشورى تكون فيما لم يرد به نص. أما أن الإمام يستشير مصلي الجماعة ولا ما نصلي، نصلي في الحرب ولا ما نصلي، لا، ما يستشير في هذا، هذا فيه نصوص. وكان يتخلف في ساقتهم في المسير، إذا سافر النبي مع الصحابة تخلف النبي ليكون في آخر الركب، كما مر معنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإنه كان في آخر الرحل وكان قد أعياه جمله، وجمله هذا في آخر الرحل، فوجئ بالنبي صنع خلف ظهره: ما لك يا جابر؟ فذكر بعيره فضربه ودعا له بالبركة صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر المسير حتى يزجي الضعيف ويردف المنقطع. سبحان الله، يعني شأن النبي أنه يخدم، وشأن النبي أنه يكون في مكان ما يرهق نفسه وكذا، لكن سبحان الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. فكان النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان يكون في آخر الرحل حتى ينظر إلى ضعيف، ينظر إلى منقطع قد انقطع به الطريق، وكان أرفق الناس به في السير. سبحان الله، له الكمال في كل باب صلى الله عليه وسلم، حتى السفر. يعني شأن القائد فضلا عن النبي، شأن القائد أنه في مكان خاص يخدم هو كذا، لأنه يكون في آخر الرحل وهو الذي يقوم على متابعة هذا ومتابعة هذا، ولكن هذا من خلقه صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد غدوة، غزوة بقى، وإذا أراد غزوة ورى بغيرها ويقول الحرب خدعة. إذا أراد غزوة إلى جهة معينة ورى بغيرها، ورى أي أفهم المستمع أنه يريد جهة معينة وهو لا يريدها في الحقيقة، وهذا من التدبير السياسي في هذا الباب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من الطراز الأول. فإذا أراد غزوة ورى غيره، إلا إذا كانت الغزوة تحتاج إلى هذا، زي غزوة تبوك لما كان السفر طويلا، المسألة شاقة، أخبرهم ليأخذ كل واحد منهم عدته واستعداده، وقال الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، فهو ثلاثي، خاء مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، خدعة خدعة خدعة. وكان يبعث العيون يأتون بخبر عدو، العيون الجواسيس بين يديه يأتون بخبر العدو، كما فعل في فتح مكة، فإنه قد بعث عينا كافرة مشركا بين يديه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا جواز الاستعانة بهؤلاء بما لا يضر المسلمين، يجوز الاستعانة بغير المسلم بما لا يضر المسلمين في القتال والحرب والسفر. فإن النبي قد بعث عينا من خزاعة، لأن خزاعة قد دخلت في جوار النبي صلى الله عليه وسلم بموجب صلح الحديبية، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عينا فكانت بين يديه في فتح مكة، ويطلع الطلائع ويبث الحرس، وهذا كله من اتخاذ الأسباب. ما قال النبي أنا أدعو الله خلاص، لما كل هذا من اتخاذ الأسباب. وإذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله، إذا وقف لقي العدو ما يأتي بالحرب مباشرة والقتال مباشرة حتى يستنصر الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله عز وجل بإخلاص وتجرد. وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم بذلك. يبقى العدة الإيمانية قبل العدة العسكرية، دعاء استنصار ذكر الله عز وجل وهكذا. وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفء الله. سبحان الله، هذا كله بإشرافه صلى الله عليه وسلم، كل هذا بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم. ويجعل في كل جنبة كفء الله، وكان يبارز بين يديه بأمره، أو يبارز بين يديه بأمره. المبارزة اللي بتكون في أول القتال، في أول القتال. وكان يلبس الحرب عدته، وربما ظاهر بين درعين ما يعتمد النبي على ثقة بربه وفقط، إنما ثقة بربه لا تتنافى مع كونه يأخذ وسيلة، وهذا هو التوكل. نحن قلنا في تعريف التوكل هو اعتماد القلب على الله مع أخذ الأسباب، فالنبي يعتمد على الله عز وجل ويستنصر مع أخذ الأسباب، فيلبس الدرع صلى الله عليه وسلم. وكان له ألوية، لواء مهاجرين، لواء أنصار، لواء كذا. وكان إذا ظهر على قوم نزل بعراستهم ثلاثا ثم قفل، يعني بقي عندهم ثلاثة أيام ثم قفل يعني رجع. وإذا أراد أن يغيث عليهم انتظر، فإذا سمع في الحي أذانا لم يغر وإلا أغار. فدل هذا على أن الدار يحكم لها بظهور الشعائر فيها، فإن كانت الشعائر ظاهرة في دار فإنها دار إسلام بغض النظر عن الحكم. هذا الراجح من قولي أهل العلم، الراجح من قولي أهل العلم أنه إذا ظهرت شعائر الإسلام في بلد فإنه يحكم لها بأنها دار إسلام، وإن لم يكن الحكم فيها هكذا.
نعم. قال بعض الشباب لنا يوم
وكان ربما يبيت عدوه، وربما فاجأه نهارا، وكان يحب الخروج يوم الخميس. طبعا كان النبي لا يفجأ قوما قبل دعوته، فإذا بلغ القوم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفجأهم إذا أراد. ولهذا قال العلماء بأن الإمام لا يفجأ العدو بالقتال إلا إذا بلغتهم دعوة الإسلام. فإذا بلغتهم دعوة الإسلام فإن شاء أعلمهم قبل القتال، وإن شاء بغتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق، فإنه قد فاجأهم صلى الله عليه وسلم. قال العلماء وذلك لأن الدعوة قد بلغتهم من قبل. وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار، يعني مبكرا، كان النبي يحب الخروج يوم الخميس من أول النهار. وكان العسكر إذا نزل انضم بعضهم إلى بعض، حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم، لأن اجتماع هذا يؤدي إلى القوة. كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون كبروا مقتا عند الله تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أما كل واحد لوحده هذا قد يؤدي ذلك إلى الضعف، والاجتماع الظاهر يؤدي إلى اجتماع الباطن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عمر بن بشير لما أراد أن يكبر للصلاة فرأى رجلا قد بدا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فدل هذا على أنه إيه؟ على أن الاجتماع الظاهر يؤدي إلى تآلف الباطن وقوة الباطن. وكان يرتب الصفوف ويعبئ من القتال بيده ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان، وكان يستحب الرجل أن يقاتل تحت راية قومه. وكان إذا لقي العدو يقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وربما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وكان يقول اللهم أنزل نصرك، ويقول اللهم أنت عضدي وأنت نصيري بك أقاتل. يا سلام، شوف سبحان الله، قتال بذكر، أكل بذكر، شرب بذكر، خروج بذكر، مهم جدا يا أخوان هذا، حتى تكمل عبودية الإنسان أو حتى يكون الإنسان عابدا لله بما يحب الأذكار والأدعية واللجوء. وأعظم عبادة الذكر أصلا، أعظم عبادة هي الذكر. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضرب رقابكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. لا لا لا، لا ينبغي أن تقول هذه الأذكار للصغار في الحضانات، لا يا أخي، سابق المفردون. قال ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا. ولهذا ما من عبادة أمر العبد بالإكثار منها مثل الذكر. فاحذر يا أخي أن تتهاون في هذا. الأذكار الموظفة في مواقيتها والأذكار المطلقة. قال يا رسول الله مرني بأمر أتشبث به ولا تكثر علي. قال لا يزال المستوى رب من ذكره. سبحان الله يا أخواني، سبحان الله، من أخف الطاعات الذكر، لكن من أثقل الطاعات على المواظبة والقيام بها. يعني الذكر هذا حركة لسان، لا تحتاج ترفع إيدك ولا تقوم من مكانك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، ولكن تراه ثقيلا جدا جدا جدا، إلا على من صار بقى إيه؟ مواظبا عليه حاملا نفسه على ذلك، حتى يصبح الذكر له سجية، يصبح له سجية ما يستغنى عن الذكر. فدائما الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. دائما دائما اشغل لسانك بهذا الذكر، من أعظم ما يكون هو الحصن الحصين، وهو بوابة الحسنات الكبيرة التي لا يمكن تتخيل ماذا يكون لك من أجر فيها. فانظر إن النبي لحظات القتال قد ينسى الإنسان في مثل هذه الأشياء، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهذه الأذكار، وكان إذا اشتد البأس وقصده العد وقصده عندك إيه؟ يعلم لنفسه. وكان إذا اشتد البأس وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وإذا اشتد اتقوا به. سبحان الله، إذا اشتد القتال احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي ما كان يعني جاهد النبي بالحجة والبيان والسيف والسنان، ما وفر النبي نفسه. دين يا اخوان، هذا الدين يحتاج الى بذل. الله اكبر، الله لا يؤاخذنا باهمالنا، نسال الله لا يؤاخذنا بتقصيرنا، والا فعلا يا اخواني دين الله عز وجل يحتاج الكثير والكثير والكثير والكثير، ويحتاج جهد كل واحد، ليس جهد الشيخ فقط، جهد الشيخ والطالب، جهد الصغير والكبير، جهد الرجل والمرأة، جهد العامل، الكناس، أيا كان، أيا كان، الدين يحتاج إلى هذا جهد. ولهذا لا تسأل عن تعب، لا عن نصب، لا عن على إنفاق مال، لا على سب، لا على سجن، لا على نفي، لا على طرد، لا تسأل. هكذا طبيعة الدين. أنت تريد أن تدعو إلى الدين والناس يقولون لك ما شاء الله خطبة اليوم جميلة، ما شاء الله، والله لن أعطينك 10,000 جنيه اليوم، ما شاء الله ما شاء الله، تحضر درس الفجر، والله خذ هذه العربية هدية، ما شاء الله. لا يا أخي، دخلت الطريق ده اعلم أن هذا الطريق محفوف بالمكان، محفوف بالمكان، سوف تلقى فيه من البلاء الشيء الكثير، بل كلما اشتد تمسكك اشتد بلاؤك. يعني لا تظن اللي ابتلاؤه بقى من جهة أبوه، واللي ابتلاؤه من جهة زوجته، واللي ابتلاؤه من جهة المجتمع، واللي ابتلاؤه من جهة مديره في العمل، واللي ابتلاؤه، المهم أيا كان. ولهذا ابتلي إبراهيم من جهة الأب والولد، وابتلي النبي من جهة الأقارب والعشيرة، وابتلي وهكذا، كل واحد له ابتلاء. سبحان الله، هذا طريق وعر صعب. شوف النبي يا اخوان عشان الدعوة الله عز وجل ماذا صنع، جاهد وقاتل ولبس عدة القتال وسهر وحفر وجاع وربط الحجر عن بطنه. ماذا تريد يا اخي؟ سبحان الله، يعني هذا طريق محفوف بهذا، لابد ان توطن نفسك. ولهذا اياك ان تجعل التعب والنصب والتعرض لك تجعله حائلا بينك وبين أن تعمل هذا الدين، خصوصا يا أخوان في زمن الغربة. النبي يفعل هذا ومعه الصديق والفاروق وعثمان وعلي وطلحة والزبير، ومع ذلك ما اعتمد النبي عليه فقط، إنما النبي ينزل يده بين أيديهم، جسده بين أجسادهم، سيفه بين سيوفهم صلى الله عليه وسلم. فما بالك أنت في زمن الآن في حاجة ماسة إليك الدين، ولهذا ما أخذلك، ما أخذلك سبحان الله، وأنت تستطيع وتقدر على 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 أن تبلغ دين الله صوابا وصحيحا. ولهذا يا إخوان أمانة في عنق كل واحد فينا يا إخوان، هذه أمانة في عنق كل واحد فينا. يعني اوعى تكسل، اوعى تقول اهو شيخ بيدي درس كفاية، لا يا أخي، لا يا أخي، الدين محتاج لك، محتاج إليك، محتاج إليك في الدعوة، في بيتك، في أسرتك، في مسجدك، في كل مجتمع تجلس فيه الدين في حاجة إليه، والكلمة تنفع إن شاء الله بإذن الله. ولو أنك تكلمت في بيتك، في شارعك، في عملك، وأنا تكلمت هنا وغير أن تكلم هناك، انتشرت الدعوة أخوان، فلا تخذل الدين ولا تقصر في نصرته ولا تعنى بحياتك تاركا دينك ولدي وتعليم الأولاد وتعليم كذا والمال والبناية والمشاريع ثم أترك دين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف بذل للدين، مع أنه النبي عنده وحي من الله عز وجل، عنده وحي، وهو النبي أفضل خلق، ودينه منصور، وموعود النبي بالنصر، موعود إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ومع ذلك يا أخواني ما قصر النبي، فالله الله يا أخوان في العمل الدين، العمل في الدين ما تقصر أبدا بكل نفس من أنفاسك، ما تقصر أبدا بكل نفس من أنفاسك، بمالك إن استطعت، بولدك إن استطعت، بعلمك إن استطعت، بكل شيء، بكل شيء لا تقصر في الدعوة الله عز وجل. هذا الذي نملكه الآن أعظم ما نملكه الدعوة، ما عندنا لا جهاد بالسيف ولا شيء، أعظم شيء دعوة، والدعوة أعظم من جهاد السيف يا إخواني. ما يحتقر الواحد، ما يحتقر الواحد طلب علم والدعوة إلى الله عز وجل على رسوله، لأن هذا هو بيت القصيد، بيت القصيد، هذا بيت القصيد، وحفظ الأمة على السنة إنما يكونوا بالعلم النافع. الخوارج ما عندهم علم، الجهمية ما عندهم علم، المعتزلة ما عندهم علم، لما هؤلاء ما عندهم علم ماذا صنعوا في أمة الإسلام؟ أحدث البدع والخرافات والضلالات، حتى أصبح الناجي من شباكهم النذر اليسير. من لم يكن اليوم جهميا أو صوفيا أو شيعيا أو خارجيا أو أشعريا أو معتزليا أو إخوانيا أو تبليغيا أو جهاديا أو يحمد الله، دول أشغلوا أمة الإسلام يا إخوان، أشغلوا، كل أخذ بمعوله ليحطم في الإسلام، لا كما يقول المغرر بهم الجهال، هذه الجماعات تعمل لمصلحة الإسلام، خضر، كل يخضر من ناحية، لا، هذا إذا كان على السنة، المهاجرون من ناحية، الأنصار من ناحية، هذا من ناحية، هذا العالم من ناحية، وهذا العالم من ناحية، نعم. أما الجماعات تمسك بمعول شديد لتحطم في الإسلام وفي تعاليم الإسلام. تخيل أمثال الشباب الطيب سبحان الله، الذي لو وجد العالم الناصح، لو وجد العالم الناصح سبحان الله لكان شابا مصلحا صالحا سنيا نفع الله بالأمة، لكن للأسف يربيه على حزبية مقيتة، أو يربيه على جهل، أو يربيه على خلاف السنة. واحد بين إيديك، بين إيديك، بيقبل إيديك، شوارع مليانة، واخد بالك، خيم بنشتريها لك، الشوارع مسدودة، تعلمه إيه؟ علمته إيه؟ ما السنة التي علمته إياها يوما ما؟ شباب بين إيديك عشرات السنين، وفي النهاية يطلع يا جهاد يا إخواني، أو على الأقل ما يعرف قضيته، ولا يعرف سنة، ولا يعرف بدعة. والله يا إخوان سبحان الله، أنا سألت نفسي أمس يعني ونحن عائدون، في نفسي قلت سبحان الله، ما يعني مثلا منظومة زي منظومة القيرواني، مقدمة القيرواني اللي فيها مجمل اعتقاد ببساطة، او رسالة اللي احنا خدناها زي رسالة العلامة الألباني. فقلت في نفسي سبحان الله، هذه منظومة استغرقت مثلا ساعتين ثلاثة في يوم من الأيام. لو شرحت مثل هذه المنظومات والكتب منذ 30 سنة، كان ماذا سيكون شبابنا اليوم؟ كان سيكون شبابنا اليوم شباب ميادين وشباب قعود وشباب كذا؟ لا والله، لا والله. ولهذا كل هؤلاء الشباب سيأتون في أعناق هؤلاء. حرموهم، حرموهم يا أخوان، حرموهم. إيه يعني 30 سنة عمال على المنبر واخد بالك تعدد زوجات؟ ما احنا عارفين، ما احنا عارفين، كلام عام ما عارفينه. هذا يعرفه السني والمبتدع، الأمانة، الصدق، الإخلاص، اوعوا تزنوا، اوعوا كذا، ماشي كلام طيب وجميل وهو من أساس الدين، لكن كل يعرفه. لكن الفكر، العقل، التوجه، نقله من بدعة إلى سنة، نقله من ضلالة إلى هداية، ده بيحتاج تقعيدات، تأصيلات، كتب سلف. الباب ده لم يفتح، الباب هذا لم يفتح. ايه الفائدة ان انتج واحد بيبكي عند القرآن ولكنه على طريقة الخوارج؟ ايه الفائدة؟ ايه الفائدة؟ ايه الفائدة ان انتج واحد بيعمل للدين ليل نهار دعوة ولكن حزبية، دعوة حزبية؟ ايه الفائدة؟ فقلت بنفسي سبحان الله، الموفق من وفقه الله. والمسألة الحقيقة ليست المسألة خفاء علم، مسألة كما قلت وأكرر ولا أزال أكرر، المسألة هي هداية إلى السنة، هي توفيق للطريق الصحيح. فالدين يا أخواني يحتاج منا ومن كل واحد منا إلى أن يعمل ليله ونهاره يا أخي، ليله ونهاره. وأنت الرابح، والله ما حملت هما يوما ما إلا كان من أعظم ما تلقاه عند الله عز وجل إن لقيت ربك من أجر. ولا تنفق يوما ما حاملا هم هذا الدين إلا كان من أعظم ما يكون لك في ميزان حسناتك. انظر إلى النبي، يعني سبحان الله الواحد ينظر إلى النبي، متى وفر النبي نفسه يا أخوان؟ متى وفر النبي نفسه؟ متى أراح النبي نفسه؟ إلى أن مات وقد أصيب بالحمى الشديدة، ومع ذلك يقول أريق علي من 7 قرب لم تحل أوكيتهن لعلي أعاد إلى الناس، لعلي أعاد إلى الناس، صبوا علي. وتقول عائشة فخرج النبي بين العباس ورجل آخر تخط قدماه في الأرض، تخط قدماه، ما يستطيع أن يحمل قدميه على الأرض، إنما تخط قدماه في الأرض، لعلي أحد إلى الناس، لعلي أحد. النبي ما وفر نفسه صلى الله عليه وسلم، ما وفر. يا أخوان إحنا نكفي أهل مصر، نحن في هذا المسجد لو صدقنا مع الله وتعلمنا وكنا دعاة بحق وصدق يا أخواني، شوف نحن أقول لك نصفنا يكفي، أقول لك 5 منا يكفون. اوعى تفكر إن إحنا قلة أو نستمع نحتاج، أقول لك والله يا أخواني أهل مصر، بلاش أهل مصر، الكرة الأرضية يكفيها هذا العدد لو حمل بحقها من الدين وتعلم وبلغ وعلم وخدم الدين بكل ما يملك، بقناة، بموقع، بخطب، بكتب، بتوجيه، بتبصير. هذا الباب بالذات مش باب عبادة وفقط، مش باب صلوا يا جماعة، ما الصوف بيقول صلوا، هو الصوف دارك الصلاة؟ أبدا. هو المعتدن ما بيصليش؟ هو الأشعار ما بيصليش؟ ايه الفارق بينك وبين اهل الضلالات دول؟ الهداية للسنة، علم، قواعد، اصول، كتب، هو دي الهداية. من لم يأخذ بها لا يمكن ان يذوق طعمها ولا يمكن ان يعرف طريقها. مش بصلي خلاص، طب الخوارج بيصلي والصوفية بيصلي والجهمية بيصلي والشيعة بيصلي ويصوموا وبيحجوا، وما ليه الفرق بين الناس؟ الفهم، الفهم يا جماعة، الفهم، الفهم، أن تفهم دينك فهما صحيحا، الفارق يا اخوان بين ابي سعيد الخدري وذي الخويصرة الفهم. الفهم يا اخواني هو ده. واللي ده بينتسب للاسلام وده بينتسب للاسلام. فامتك محتاجة الى هذا. هو ده الجهاد الحقيقي، الجهاد بالدعوة، الجهاد بتبصير الامة، الجهاد بهذا. مش شغلك الشاغل يا عالم يا شيخ، شغلك الشاغل متى يصير الانسان مبتدعا؟ اصدق ان بقى حافظ على نفسي شغلاه قوي قوي انك مبتدع يا رجل، اطلع بقى منها. قال سبحان الله العظيم، تريد حصانة وانت مقيم على المبتدع على البدعة. انا ساخرج على الحاكم الظالم، انا حزبي، انا سادعو الحزبية، انا من اهل الاهواء، انا هوى للمرأة. بس المشكلة كلها ما تقولوش عليا مبتدع، ونبدأ بقى نجيب زلة من هنا وزلة من هنا. تم دول عملوا اشمعنني؟ سبحان الله يا اخي، انت تارك لمستحب يا سيدي، انت لست مبتدعا، انت تارك لمستحب. يبقى همك ان تحمل نفسك على فعل المستحب، مش همك انك تقول الناس بيشك بيظن بي شرا لانني لا اصلي سنة الفجر ولا السنن. تم تصلي، تم تصلي. وانت زعلان من الناس اللي بيقولوا الشيخ ده ما بيصليش السنن، بلاش بدع ولا حاجة. طب ما تصلي. صحيح انت ما تصليش ليه السنن؟ انت ما تصليش ليه السنن؟ تزعلان من الناس بيقولوا ما تصليش. طب انت صحيح لما ما بتصليش السنن، يبقى همك ايه؟ همك ان تكون امام الناس امام، امام حتى لو كنت على البدع. فبدلا من ان يخلص نفسه من البدع، بدلا من ان يخلص المخالفات، لا، ازاي انا ما اكونش مبتدع؟ امر عجيب والله يا اخوان، يقدح في الاخلاص ويقدح في الديانة ويقدح في العلم. طب امر عجيب، وده اللي تجده الان. هم الواحد يدفع عن نفسه البدعة، انا مش مبتدع. طب يا سيدي انت مش مبتدع، انت تارك لسنة. لماذا انت تارك لها؟ ليه؟ شغل نفسك بهذا، كمل نفسك، دعك من الذي يبدعك والذي يفجرك. انت ليه واقف على ابواب البدع؟ ليه واقف على ابواب البدع؟ ليه انت ده ليس مقامك؟ مقامك رأس سنة، مقامك هداية الناس. اخي انت اللي تمسك الراية، انت صاحب اللواء يا اخي، انت مصعب بن عمير، انت عبد الله بن ام مكتوم، انت حامل الراية. ما ينبغي لحامل الراية ان يضعها ولو تعبت يداه؟ ان تعبت اليمنى حملها باليسرى، ان تعبت اليسرى واليمنى حملها بالعضدين. شأن صاحب الراية الا يضعها لان الناس وراءه. لكن همك سبحان الله العظيم، همه ليل نهار اي واحد ان انا مش مبتدا. عجيب، الا ترون بحقنا؟ امر عجيب. همك اصلا ما اصل انا برا الخروج، بس يعني هي دي تبدعني. وانت ترى الخروج ليه؟ انت ترى منهج المعتزل ليه؟ منهج الخوارج ليه؟ انا مع الاخوان، انا مع التبليغ، بس انا مش مبتدع. طب وانت مع الاخوان ليه والتبليغ ليه؟ انا مع الحزبيين، اصل ما فيش مجال الا هذا، وانا لست مبتدعا. ما شاء الله ما شاء الله، حصانة حصانة. لا، ما فيش حصانة. حصانتك عملك، حصانتك سنتك، حصانتك جهدك. انظر الى النبي، تعلم، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف بين الصحابة يجاهد ويقاتل، يلبس، يكون اقرب الناس الى العدو، يجعل لاصحابه شعارا في الحرب يعرفون به. وكان شعاره مرة أمت أمت أو أمت أمت، ومرة يا منصور، ومرة حاميم لا ينصرون. وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس العربية ويتطرز بالترس، ويحب الخيلاء في الحرب. يحب الخيلاء في الحرب يعني أن يظهر نفسه. ليه؟ لأن ذلك يرهب العدو، هذا يرهب العدو. وقال إن منها ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحب الله فاختيار الرجل بنفسه عند اللقاء واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفجور. يعني إذا كان الإنسان في الحرب يظهر كده، من مثلي، من يبارزني، أنا كذا، فيقوم يره بالعدو فيتألق بقوته. هذا لله، هذا لله، هذا عجب ولكن لله. فالقلب منطوى على الإخبات والتواضع، ولكن البدن يفخر ويظهر ذلك من باب إيقاع الرعب في قلوب الأعداء. وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف، وكان ينهى عن قتل النساء والولدان وينظر في المقاتلة، فمن رآه أنبت قتله وإلا استحياه. استحياه يعني جعله إيه، يعني أبقاه حيا وجعله عبدا عنده، إيه يعني تظهر، تقول يا ناس يا ناس نحن نريد أن نبني مسجد، أهو 10,000 جنيهم، 10,000، يلا نريد أن نبني. أنت ما تريد أن تقول ناس أنا ما أنا أنفق 10,000، أنت تريد أن تفجر نفقة الناس. وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول سيروا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا. وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، ويأمر أمير سيارته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم نصيب في الفيء أو بذل الجزية، فإنهم أجابوا لذلك قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم. وهذا يدلك على أن القتال في الإسلام ليس الاعتداء فقط، ليس الاعتداء، وإنما القتال في الإسلام لحمل الناس على الإسلام، القتال في الإسلام لحمل الناس على الإسلام. ولهذا قبل السيف الدعوة إلى الإسلام، فإن لم تكن فالجزية، فإن لم تكن فالسيف. وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، اللي هو من قتل قتيلا فله سلبه، سلبه، فيبدأ بالأسلاب يعطيها إيه لأهلها، أنت فلان قتلت فلان وله سلب، خذ السلب هذا، وهكذا. ثم أخرج خمس الباقي، يخرج الخمس يضع حيث أراه الله وأمره به، وعلم أنه غلبتهم من شيء فإن الله خمسه وللرسول وذي القرب ولتام المسكين وابن السبيل، خمس لله والرسول ولتام المسكين وهكذا. والأربعة أخماس يقسمها بين المقاتل، فيقسم الغنيمة خمسة أقسام، خمسة إيه أقسام، خمس لله والرسول وكذا كما ذكر في سورة الأنفال، وأربعة أخماس للباقي. ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد، اللي ما له سهم من النساء والصبيان والعبيد يرضخ له، يرضخ له يعني يجعل له ايه كالمكافأة، يكفي ده وكفي ده وكفي ده بدون ايه تحديد او تقدير. ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش، للفارس ثلاثة اسهم، له سهم وللفرس سهمان، وللراجل سهم، الراجل اللي هو ليس معه فرس، هذا هو الصحيح. وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة. وجمع علي سلمة بن الأكوع في بعض المغازين بين سهم الراجل والفارس فأعطاه خمسة لعظم غنائه، لأنه قد أبلى بلاء حسنا، فأعطاه خمسة، أعطى سهم الراجل والفارس. وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل، قد ينفل البعض لبلاء الحسن قد يزيده صلى الله عليه وسلم. وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج خمسة ونفلها ربع الباقي، وقسم الباقي بينه وبين سائر الجيش. الجيش إذا بعث السرية بين يديه فغنمت شيئا يوم يعطيها إيه الربع والباقي للجيش، كذلك الجيش إذا غنم وليست السريه معه فانها تقاسم الجيش. واذا رجع وقسم الباقي بينه وبين سائر الجيش، واذا ايه عندكم، واذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث، ومع ذلك كان يكره النفل، يقول ليرد او ليرد قوي المؤمن على ضعيفه، وكان لو سهم من الغنيمه يدعى الصفي ان شاء عبدا وان شاء فرسا يختاروه قبل القسم. قالت عائشه كانت صفيه من ايه، من الصفي، يعني مما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، اصطفاها لنفسه. رواه ابو داود. وكان سيفه ذو الفقار من الصفي، وكان يسهم لمن غاب لمصلحة المسلمين، إذا غاب لمصلحة المسلمين يسهم له لأنه في مصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان من بدر لتمريض ابنته، فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضرب له بسهمه وأجره. وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم، وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو، وذلك على نوعين، أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه، الثاني أن يستأجر من يخرج للجهاد، ويسمون ذلك الجعائل، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضا، أحدهما شركة الأبدان، والثاني أن يدفع الرجل بعيره أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم، يعني يقول له خذ الفرس اغزو به ولي النصف، ايه ولي النصف مما تغنم، حتى ربما اختسم السهم فأصاب أحدهما قدحة والآخر نصله وريشة. قال ابن مسعود اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء فاختسموا. جاء سعد بأسيرين وهو عمار ما أتي بشيء، وكان يبعث السرية فرسانا طارة ورجالا طارة أخرى، ولا يسلم لمن قدم بعد الفتح، وكان يعطي سهم ذوي القربة في بني هاشم وبني المطلب دون إخوته من عبد شمس ونوفل، يعطيه في بني هاشم وبني عبد المطلب، وقال إنما بني المطلب وبني هاشم شيء واحد، ولأنهم تحرم عليهم الصدقة، فلما حرمت عليهم الصدقة عوضوا من هذا السهم، وشبك بين أصابعه وقال إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم. وقل لابن أبي أوفى هل كنتم تخمسون الطعام؟ قال أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. وقال بعض الصحابة كنا نأخذ الجوز في الغزو ولا نقسمه، يعني إذا كان أكل وكذا وجد عسل وجد خبز وجد كذا يأكل ولا يدخل هذا في الغنائم، حتى إن كنا لنرجع لنا وأجربنا منه مملوءة. وكان ينهى عن النهبة والمثلة، وقال من انتهب نهبة فليس منا. وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء فإذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس ثوبا من الفيء فإذا أخلقه رده فيه، ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب، يعني انتفع به حال الحرب لكن رده بعد ذلك ليكون في الفيء، سواء كانت دابة أو ثياب. وكان يشدد في الغلول جدا، والغلول هو ما يأخذه الواحد قبل قسمة الغنيمة، ويقول عار ونار وشنار على أهلي يوم القيامة. ولما أصيب غلامه مدعم قال بعض الصحابة هنيئا له الجنة، الغلام لما أصيب قال هنيئا له الجنة، فقال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل بشراك أو شراكين، أذكر أو شراكان من نار، يعني رجل معاه شراك ما يلبسه. قال لا لا لا، طالما تشتعل نارا فأتى به وقال لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار، فذهوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها، وقالوا في بعض غزواتهم فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائم فيخمسها ويقسمها، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال صلى الله عليه وسلم أسمعت بلالا ينادي؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر فقال كن أنت تجيء بي يوم القيامة فلن أقبله عنك. نادى في الناس فيجيئون بغنائم فيخمسها ويقسمها، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال أسمعت بلالا ينادي؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء؟ فاعتذر فقال كن أنت تجيء بي يوم القيامة فلن أقبله عنك. هذا من التشديد عليه حتى يردع أمثاله، وأمر بتحريق متاع الغال الذي أخذ، أمر النبي بتحريق متاع تعزيرا له. وفي هذا استدل العلماء على جواز التعزير بالمال، تعزير بالمال. وضربه وحرقه الخليفتان بعده، فقيل منسوخ الأحاديث التي ذكرت اللي هو تحريق متاع الغل يعني، ولم يجي تحريقه فيها، وقيل هو الصواب إنه من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة كقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة. هذا باختصار عن هديه صلى الله عليه وسلم في القتال. هديه بقى في الأثارة نكتفي بهذا القدر ونقف النهاية.